استخدم سماعة.
أدلة الأحكام في التربيب المساوي الأخلاق في كتاب الجامع، أورد رحمه الله تعالى حديث أبي صرمة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي، وقال عن الترمذي حديث حسن. هذا الدين دين شامل كامل، حفظ لأهل الإيمان حقوقهم، رغبهم فيما يصلح حالهم وآخرتهم، وحذرهم من مساوئ الأخلاق ومضمونها. لأهل الإيمان نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، ونهى عن الضرر بها، ورحب من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من ضر مسلما ضاره الله. والجزاء من جنس العمل، والضرر كل ما يجلب له الضرر، سواء في بدنه او في عرضه او في ماله. تحريم أذية المؤمن وجلب الضرر إليه، كذلك أيضا مما يعاني جلب المشقة وعدم جلب المشقة إليه، ومن شاق مثل من شاقه الله سبحانه وتعالى، يعني جلب له المشقة. فلهذا لا ينبغي جلب الضرر إلى المؤمن، لا طعن في نسبه ولا طعن في كلامه ولا طعن في عرضه وأهله، يجلب له الضرر، هذا محرم ولا يجوز. كذلك لا يجلب له المشقة، ولا جاء الحديث: لا ضرر ولا ضرار، وهذا قاعدة من قواعد الإسلام. كذلك جلب المشقة إليه، سواء كان رئيس يجلب لمرؤوسه المشقة في عمله، هذا لا يجوز، وإنما يأتي بما يكون خفيفا عليهم وحسب ما هو مبلغ لهم والأنظمة. وكذلك أيضا كل مسؤول كبير أو صغير لا يشق على موظفين أو على من تحت يده، وإنما يأتيهم من الطريق التي فيها سهولة، ولا يجلب لهم المشقة ويشق عليهم. فهذا من شق هؤلاء شق جلب الله سبحانه وتعالى المشقة. الله أعلم.
يقول الشيخ البسام رحمه الله: المضارة المحرمة هي المضارة المقصودة، أما غير المقصودة فلا تحرم. قال شيخ الإسلام: المضارة معناها القصد والإرادة، أو على فعل فيه إضرار، فمتى قصد الإضرار أو الفعل بالإضرار من غير حاجة فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة بعد قصد الضرر فليس المضار.
يعني كإقامة الحدود مثلا، إذا تجلب له الضرر في بدنه، يعني قلنا الضرر تكون في البدن او في العرض او في المال، هذا تجلب له ضررا لكن ذلك ضار بحق، وهذا ليس فيه شيء. نعم.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة التي تبر صاحب الحديقة لما طلب صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل، قال: إنما أنت مضار، رواه أبو داود. ثم أمر بقلعها، فدل على أن الضرر محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، واخرج البخاري في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: من سمع الله به يوم القيامه، ومن شاق شق الله عليه. انتهى. واخرجه النسائي ايضا، قاله المنذري في مختصره لابي داود، ولفظه هناك: من ضار ضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه.
الجزام من سلام. نعم.
وروى عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يبغض الفاحش البذيء. اخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث مسعود رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان والفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وحفظه.
قال رحمه الله تعالى في بيان ما يجتنبه المؤمن وما ينبغي عليه، وفيه إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي البغض، وهذا تلك الصفة إنزال العقوبة، أثرها إنزال العقوبة، والبغض هو ضد المحبة. الله سبحانه وتعالى يحب من يتقرب إليه بالأعمال الصالحة، وذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به: بل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما البغض فهو ضد المحبة، والفاحش البذيء الذي يقول الفحش او يفعله قولا او فعلا، كذلك البذاء بالقول والفعل، هذا يقول هذا رجل فاحش في قوله وفي فعله، وهذا رجل بذيء في قوله وفي فعله. فينبغي ان يكون المؤمن صالحا في قوله وفي فعله، وعدم ارتكاب ما ينقص ايمانه، لان المعاصي تنقص الايمان. الله سبحانه وتعالى يحب الاخلاق الحسنه والافعال الصالحه، ويبغض من كان في حاله. وبين صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن ليس بلعان، واللعان هو كبير اللعن الذي دائما في قوله اللعن، ما يتحدث إلا باللعن ويلعن الآخرين، فليس هذا بكامل الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي غيره: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا كذلك الطعام يطعم بالانساب وينزلها ويجهر حق الاخرين. انما ينبغي للمؤمن ان يكون صاحب أخلاق حسنة. الله أعلم. نعم. السلام عليكم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري.
أورد رحمه الله تعالى حديث الإمام البخاري الذي أخرجه في صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصب الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا. وهذا الحديث كرره في هذا الموقع وقد أتى به رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز. وهذا نهي عن سب الأموات وذكر معايبهم. والعلة في ذلك قال: فإنهم أفضل إلى ما قدموا، يعني أنهم قدموا على أعمالهم وهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. والحديث عام في المسلم والكافر، قال: لا تسبوا الأموات. ما قصد لا مسلما ولا كافرا، وإنما ذكرهم على العموم. وهذا لا ينبغي أن إذا مات إنسان نقول فلان ما يصلي، فلان يشرب الخمر، فلان يزني، لأن ليس لذلك فائدة. الآن أفضى إلى ما قدم وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان قدم عملا وكان فيه من الأخطاء فلا بد من بيان الأخطاء، أما شخصه فلا نتعلق به ولا يهمنا، فهو أفضى إلى ما قدم كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في بعض الأحاديث في أنه يسبب ضررا للأحياء، يعني للأحياء من أهله، وأنه فقدم على الله سبحانه وتعالى بعمله. وأما ما كان يتداول بين الناس من كتبه إذا كانت فيها أخطاء فلا بد من بيانه ورد الخطأ، وأما شخصه فلا نتعرض له. وأما ما كان فيه مصلحة من بيان حاله وهذا لا بأس به، فإن هذا دين، هذا في الجرح والتعبير بروايات الحديث: فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان ضعيف، فلان فيه كذا، هذا لا بأس به لأن هذا دين. وأما ما يتعلق بفعله بينه وبين الله سبحانه وتعالى فلا نتعرض له، وأفضى إلى ما قدم. وكما جاء عندما أسلم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان هناك من يسب أباه ويقول: هذا ابن فلان الكافر، هذا كذا هذا كذا، فشكى للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسب أباه. وهذا يدل أيضا على عدم التعرض لا للكافر ولا للمسلم في شخصه، وانما من كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم نقول: هذا يؤذي الرسول فلان، كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. بل ذكره الله سبحانه وتعالى في القران: تبت يدا ابي لهب. هذا للمصلحه حتى يرتدع الناس من اذيه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في وقته او بعد وقته، لان الاذيه تحصل حتى الان تحصل اذيه للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اذيه الرسول صلى الله عليه وسلم الان رد قوله وعدم العمل بما جاء به والتنقص من اصحابه وما الى ذلك مما يحصل من اهل الضلال. فالاموات لا يتعرض لهم، افضل الى ما قدموا، ولا يسبون ولا يشتمون، وانما يبين حال كلامه اذا كان موجودا ويتناقل بين الناس. وإذا كان لهم منهج يسيرون عليه وهو خاطئ واتبعه الناس وظهر فلا بد من بيان الحق حتى لا يقع الناس في ذلك. كذلك في علم الجرح والتعديل عند أهل الحديث، لأن ذلك دين، لا بأس ببيان حاله، وأما خلاف ذلك فلا يتعرض لهم ولا ينبغون ولا يسبون ولا يتكلمون الكلام فيه لا ينفع الآن، إنما إذا كان لهم كلام أو تبين الحق في خطأ منهجهم وكلامهم. والله أعلم. ذكر الشيخ الشيء بهذا. قل.
قال الشيخ
البسام
رحمه الله: يستثنى من النهي عن سب الأموات إذا كان في ذكر معايبهم فائدة، ولا يقصد به التنقيص منهم أو ارتيابهم، وإنما يقصد من ذلك بيان الحقيقة وتحذير الناس، وذلك مثل جرح رواة الحديث. قال النووي: اعلم أن الغيبة انطباق الهرم صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. ثم ذكر منها تحذير المسلمين من الشر ونصحهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب، ومنها التعريف إذا كان الإنسان معروف.
بل هذا من الدين، ليس بل هذا من الدين أصلا، لأنهم هم ضمن رواة نقلوا لنا هذا الدين، فإذا أخذنا ديننا ممن هو متهم فكيف يكون ذلك الدين؟ إلا فالعلماء رحمه الله تعالى بيّنوا حالهم وكشفوا عوارهم.
ومن التعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم ونحوهم،
هذا إذا لم يكن فيه تنقيص، إلا يجوز إذا كان لمعرفتهم بذلك.
ويحرم إطلاقه على جهل التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك
كان أولى. نعم كان أولى، لو أمكن الناس أن يعرفوه بغير هذا ويعرفه الناس كان أولى. نعم.
مذهب أهل السنة والجماعة في أموات المسلمين أننا نرجو للمحسن أن يوفيه الله أجره.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، أن المحسن يرجون له الإحسان والخير والصلاح، ويخافون على المسيء من معاصيه، ولا يختار لاحد من بجنة ولا نار. نعم يرجون ويخافون. نعم.
أننا نرجو للمحسن أن يوفيه الله أجره ويرحمه ولا يعذبه، ونخاف على المسيء بأن يؤخذ بذنوبه وإساءته، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة بخلاف من ظاهره الفسق، فلا حرج بسوء الظن به.
نعم لا والله الحق. ما ذكر في عمومه ان المسلم والكافر لا تسبوا سواء كان مسلما او كافرا.
إذا ذكر الشيخ
قل:
قال الحديث يدل على تحريم سب الاموات، وعمومه يفيد انه سواء اكان مسلمين او كفارا،
كذلك كما قلنا في قصه اكرم بن ابي جهل عندما اذى ابوه فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم ذكر قل ذكر السمعان. شوف السمعان ده ذكر هذا ها ما ذكر كيف وقد تقدم في أورد الحديث ابن حجر في كتاب الجنائز. عندك ايش قال؟ ايش تقول ذكر قصة أكرمة؟ تمام. إذا السب عموما الأموات خلاص مات أفضى إلى ما قدم، يعني وصل وقابل الذي عمله، لكن إنما يكون في خطأ إذا كان يتبع، إذا كان له خطأ ومتبع ضروري من البيان والتوضيح. وأما إذا كان ليس له شيء ولا علاقة، أنا أقول فلان مات لا يصلي، فلان فيه كذا يكفي، وما أعلمك به ورد عند الله سبحانه وتعالى وهو يقوم بين يدي الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وفي بعض طرقه وبعض طرق الحديث قال فإنه يؤذي الأحياء، يعني من أقاربه، وليس في ذلك الثلب لا فائدة وإنما انتهى. لكن إذا كان له كتب ولا مؤلفات وفيها أخطاء عقدية أو فقهية والناس يتداولونها وهي خطأ غير ليست موافقة للسنة ولا لمنهج السلف، يبين ويوضح وينصح الناس. نعم. كان صاحب سنة.
صاحب سنة
له مؤلفات
لكن لم
تنتج.
لم
تنتج. لا بس.
يعني
بين
يعني
أظهر
الناس.
ما بس ذاك الخل وخرجت على الناس واستفادوا من أن كانت فيها فائدة. وإلا اليوم الكتب كبيرة الناس ما يدورون عليها. ما يبحثون عن الكتب. ما عاد نطلع كتب من خارجها ليش؟ والله المكتبة مليانة والكتب والناس تشتري كتب وتضعها في الأدراج وخلاص اكفي. يقول لك الحمد لله انا عندي مكتبه وعندي عندي طيب اثرها عليك ايش هو؟ واثرت انت عليها ايش؟ لا يكون بس تجميع التراب ولا سبحان الله. نعم نسأل الله السلامة.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتلت. متفق عليه.
عبد الحذيفة أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أيضا من مساوئ الأخلاق حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لا يدخل الجنة قتت. قتت يعني نمام. وفرق بينهم وفرق بعض العلماء رحمه الله تعالى بين القتت والنمام ومرجعه واحد في نقل الأخبار سواء كان عن العلم أو عن غير علم. نقل الأخبار لغرض إشاعة الفتنة سواء بين من هم أقارب أو على عموم الناس. وقوله لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة إما يقصد به دخولا أوليا دليل على أن النميمة كبيرة من الكبائر ولهذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مر على القبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير يعني في كبير لا يجتنب وإنما سهل يجتنب. أما أحدهما كان لا يستنزل من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وهذا ترهيب من هذا الفعل وهو نقل الكلام وإيذاء الناس. ومر معنا حديث لأبي سلمة رضي الله عنه من بار الله به ونقل الكلام على سبيل الإضرار والنميمة وفيه ضرر على ما ينقل عنهم الكلام سواء طعنا في كلامهم وتنقص من قدرهم وحقهم وإشاعة الفوضى والبلبلة بين عظم بين طلاب العلم بنقل الكلام مثل هذا الذي ينقل الكلام من هنا وهناك لغرض الإفساد. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء قال لا يأتيني أحدكم يحدثني بخبر أو كذا إنني أحب أن أخرج إلى الناس سليم الصدر. إنني أحب أن أخرج إلى الناس سليم الصدر فلا ينبغي الإفساد بين الناس بنقل الكلام والشائعات. ومما يحدث الآن هو حاصل بين طلاب العلم أفسد العلم بنقلهم الكلام وأفسدوا وأوغروا صدور العلماء بعضهم على بعض. إنما ينبغي إحسان الظن في كلام الرجل ولا ينقل الكلام بين الناس ولا ينقل الطلاب الكلام بين العلماء بإفساد بغرض أن يتكلم هذا في هذا وهذا في هذا. وإنما ينبغي أن تجتمع القلوب وأن تتحد الكلمة وأن ينشر دين الله سبحانه وتعالى كما جاء ويتعلم الطلاب الأدب قبل العلم فما يصلح علم بدون أدب. لا بد من الأدب قبل العلم والله أعلم. قال شيء الله أعلم ايش هو؟
قال في المسند مسلم ابي داود والترمذي من حديث الوليد بن ابي هشام عن زيد بن زايد عن ابن مسعود رضي الله عنه
عن زيد
بن زايد
شو زيد بن زايد
أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
نعم هذا هو المفروض بين طلاب العلم وبين الناس، لا ينقلون الكلام على سبيل الإفساد إلا إذا كان ذلك الرجل ينقل عن أحد ويشيع عنه باطلا، فلا بد أن يبلغ حتى يحذر منه، ليس على سبيل الإفساد وإنما على سبيل المصلحة. على سبيل المصلحة. كيف زائد؟
زائد.
اسمه عندك ايش عندك؟
قال زيد بن زايد.
زيد؟
ابن زايد.
ابن زايد، عندك زيد بن زايد؟
تكلم عن هذا الشخص.
كلام هذا، تفضل ايش قال؟
قال والوليد وزيد غير مشهورين. وقد وثق ابن حبان زيدا المذكور، وحسن العلامة أحمد شاكر هذا الإسناد في حاشية المسند.
رحمه الله.
وذكر أن ظاهر كلام البخاري في التاريخ الكبير توثيق الوليد المذكور. كذا حسن الحافظ المفيد في التفسير عند قوله تعالى
اكف بارك اكرم.